بينهما بأن المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد. انتبه، المسنون ما ثبت بدليل من السنة، والمستحب ما ثبت باجتهاد. وممن ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب متن الزاد اللي احنا نقرأ، حيث أنكر إنكارا عظيما في حاشة التنقيح على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس به أثر وإنما هو اجتهاد، وقال إنه لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد أن نعبر عنه بأنه سنة. نعم، لكن عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون، وأنه يقال يسن كذا ويستحب كذا، والمعنى المعنى واحد. انتبه، كم اسما للمندوب؟ خمسة. خمسة. هل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعي وهل هي متفق عليها؟ لا، السنة لا توافق الاصطلاح الشرعي. لماذا؟ لأن الاصطلاح الشرعي أعم، إذ يشمل الواجب والمندوب. المسنون والمستحب فرق بينهما بعض الأصوليين بقوله المستحب ما ثبت اجتهاد، والمسنون ما ثبت بسنة، ولكن الجمهور الأصوليين على أنه لا فرق بينهما. نعم.
قال: والمحرم لغة الممنوع. محرم لغة الممنوع. أنا أريد أن أسأل، ما فائدتنا من ذكر اللغة إذا كان الاصطلاح يخالفها؟ الفائدة لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي. نعم، حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا، بل هناك ارتباط. ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قال هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، هذا حرام. ولم نمثل بالإشراك بالله لأن له وصفا أخص من كلمة حرام، ما هو؟ الشرك، فمثلنا بالعقوق. طيب، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام؟ أولا، النهي سيأتينا إن شاء الله تعالى تعريفه بأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. والشارع من؟ الله ورسوله، لأن الشرع يكون من الله ويكون من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله على وجه الإلزام بالترك. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. ليش؟ لأن هذه لم ينهى عنه، الواجب والمندوب مأمور بهما، والمباح لم يتعلق به أمر ولا نهي. طيب، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، فإن المكروه كما سبق لم ينهى عنه على سبيل الإلزام بالترك. فالرجل مثلا إذا التفت لصلاته هو ملزم بالترك ولا لا؟ ها؟ ليس ملزم، لأن الالتفات مكروه. نعم، ولهذا يدلك على أنه مكروه جاز بأدنى سبب، يجوز الالتفات بأدنى سبب، مثل كالبصاق والتفل عند الوسوسة. ولو كان هذا حراما فالحرام لا يبيحه إلا الضرورة، ثم الحرام إذا أبيح في الضرورة قد يفسد العبادة، كالأكل والشرب مثلا يضطر إليهما وهو صائم، أكل وشرب لكن فسد الصيام. نعم، يقول والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. هذا حكم. أنتم ربما تقرؤون في بعض الكتب المختصرة يقول لك المحرم ما يثاب فاعله تاركه ويعاقب فاعله، وهذا في الحقيقة تساهل من وجهين. الوجه الأول أنه تعريف للشيء بحكمه، تعريف للشيء بحكمه، والحكم يقولون فرع عن التصور، فأنت صوره أولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه، أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الوجه الثاني أنهم يقولون يعاقب، وكلمة يعاقب معناها الجزم بعقابه، مقتضاها الجزم بالعقاب، مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب، قد يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا وجه ثالث يعاقب تاركه، نعم يثاب تاركه. هذه أيضا مهي على إطلاقها، بل لا بد أن تقيد بإيش؟ امتثالا. نرجع الآن إلى التعريف الذي نرى أنه أسلم من غيره. نقول يثاب تاركه امتثالا، إذا ترك المحرم امتثالا لأمر الله أثيب. وش مقدار الثواب؟ حسنة كاملة. مثال ذلك رجل هم أن يشرب الخمر ثم ذكر تحريم الله له فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه، يثاب ولا لا؟ يثاب. هكذا ثبت به الحديث، قال الله تعالى لأنه إنما تركها من جرائي، تركها من جرائي. خرج بقولنا تاركه امتثالا من تركه غير امتثال، ويشمل هذا شيئين، من تركه عاجزا ومن تركه غافلا. انتبه، من تركه عاجزا ومن تركه غافلا. من تركه غافلا يعني أنه لم يطرأ على باله، ما طرأ على باله هذا الشيء المحرم إطلاقا، رجل مشتغل في دنياه ولا فكر يوما من الأيام أنه سيشرب الخمر. يثاب ما يثاب، يعاقب ما يعاقب، هذا لا ثواب عليه، لا ثواب له ولا عقاب عليه، لأنه ما طرأ على باله. طيب، من تركه عاجزا، من تركه عاجزا فإنه لا يثاب، ولكن هل يعاقب؟ وهل عقوبته كعقوبة الفاعل؟ الجواب نعم، يعاقب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير ليس عنده مال، رأى شخصا عنده مال ينفقه في غير مرضات الله، فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. إذن هذا الرجل ترك المحرم لكن عجزا، يكون كالذي فعله من حيث النية، وقد يكون تركه عجزا مع فعل الأسباب، يعني فعل عمل لهذا الشيء، مو بس ترك لما كان عاجز تركه، عمل لهذا الشيء ولكن لم يقدر، فهذا يكتب له أجر فاعله تماما، يكتب له وزر، أو يكتب عليه وزر فاعله تماما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا اشتبك معه، لاقاه بالسيف لكن عجز قتل. القاتل والمقتول في النار لأنه تركه إيش؟ تركه عز. إذن من ترك المحرم عجزا عنه فإما أن يسعى بأسبابه ويعمل له فيكون كفاعله، وإما أن لا يسعى لكن عاجز فعليه وزر، ولكنه ليس كوزر الفاعل بل وزر في النية كما قال في الحديث فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. طيب، هذا رجل هم بالسرقة وجاء بالسلم، سلم يصفر، نعم، أسنده على الجدار فإذا برجل يمر فترك السرقة، فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثانية، فجاء آخر فتجاوزه، نعم، فمر به، كل ما هم جاء أناس، كلما مر شخص دعا عليه، هذا اللي خلاه ما أسرق، نعم، وهذا يسعى لكن عجز، كلما هم أن يضع يد رجله على السلم إذا بأناس يمرون يشتغلون في هذا هو الرجل هذا في آخر الليل يوم شاف أن الطريق دائما يمشي صفت سلمه ورجع إلى بيته يأثم إيش عجز أي نعم هذا يأثم نعم هذا يأثم نعم 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 لا لا لأن نزلنا الأصل الفاحشة اللي وصف الله بالفاحشة هو زنا الفرج فمراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يصدقه في الزنا الأصل اللي هو الفاحشة وأما العين فهي تزني زناها النظر واليد تزني زناها البطش وهكذا إيه لا يدل على ما عليه حد لأنه قال أصبت علي فأصبت حدا فأقمه علي مين كبيرة لا النظر للمرأة مو كبيرة حتى القبلة مين من الكبار نعم لأن هذا مطلوب الفعل مطلوب منه أن يفعل المندوب إيه ليس معنى التكليف إلزام ما في مشقة التكليف لغة إلزام ما في مشقة وسبق أنه في الشرع هو لا لا مطلب الإلزام مقتضى خطاب الشرع مدلول خطاب الشرع هذا التكليف نعم ايه نعم استدلوا قالوا بأن السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمستحب ما استحبه العلماء وقالوا ينبغي أن يفعل كذا لكن ما عندهم دليل مجرد اجتهاد نعم وأكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات في مسائل الاحتياط مثلا يكون العالم متردد بينها بين الوجوب وعدمه فيقول يستحب أن يفعله احتياطا نعم إيش قواعد الفقه قواعد لمسائل فرعية ما هي أصولية يعني ما تبحث في أدلة الأحكام أصول الفقه في الأدلة أدلة الأحكام الضوابط هذه أقل من القواعد أقل من القواعد يعني عبارة عن مثلا عن كلام عام يتناول صور متعددة ولكنه دون القاعدة لأن القاعدة تتخذ كدليل هنا قد يكون في القوائم مثلا عندك في الفرائض في الأنكحة يكون في كل الأبواب.
المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض، ومنه قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم يعني أبغضهم. فهو إذن في اللغة المبغض سواء كان عينا أو وصفا أو عملا أي شيء تبغضه فهو مكروه عندك. لكن في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل ثم رسوله لا على وجه الإلزام بالترك، يعني نهانا عنه لكن لم يلزمنا بتركه، مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بها، تقول خذ يا فلان، هذا مكروه مكروه. أو لما قلت خذ يا فلان ها وش تقول تأخذ بالشمال، هذا مكروه لأنه ورد النهي بالأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال لأن الصحيح أنه حرام، أنه حرام فهو من الباب الذي قبل. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب، لماذا؟ لأنه أمر به، والمندوب لأنه أمر به، والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه، إذن خرجت بقيد ما نهى عنه. وخرج بقولنا لا على وجه الزام الترك المحرم، لأن المحرم نهى عن الشارع على وجه الإلزام بالترك، واضح؟ لا تقربوا الزنا، الزنا حرام لأنه نهي عنه على وجه الإلزام بالترك كذا. طيب لا تأخذ بشمالك مكروه لأنه لا على وجه ورد بين النهي لا على وجه الإلزام بالترك. ومنه أيضا عند الجمهور لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ثم قال والمكروه، المكروه بالاصطلاح المتقدم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. شف يثاب تاركه امتثالا، كلمة امتثالا مقيدة أيضا في حكم سبق، لا لا الواجب المندوب المحرم، ما شاء الله عليكم كذا في الأحكام، الواجب خطأ شف. طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا، كلمة امتثالا وردت عندنا فيما سبق، المحرم يا إخواني، لأن الواجب مو بيثاب تاركه، الواجب يثاب فاعله. طيب امتثالا بعد تاركه طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا، يعني ما تركه إلا لأن الله نهى عنه، إذن من تركه لغير الامتثال فلا يثاب، وتاركه المكروه كتارك المحرم، وقد سبق لنا في ذلك تفصيل، وقلنا إن لتارك المحرم ثلاث حالات، تارة بل أربع حالات، تارة يتركه امتثالا، وتارة يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه، وتارة يتركه لعجزه عنه مع عدم السعي في تحصيله، وتارة يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله. ما هو؟ ها؟ لضرر؟ ضرر؟
لا هذا يكون مباح، ينتقل من التحريم، لا هذا ينتقل من التحريم إلى الإباحة، ما فيه إلا أربعة.
طيب
إذا تركه امتثالا فما حكمه؟ يثاب. إذا تركه لأنه ما طرى على باله أصلا لا ثواب ولا عقاب. إذا تركه عجزا عنه بدون سعي في تحصيله لا يعاقب، لكن على أصل النية، على أصل النية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي تمنى أن يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، النية. الرابع أن يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله وفعل الأسباب الموصلة إليه، فهذا حكمه كفاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ما هو ما في خوف طبعا، هذا طرأ على قلبه لكن تركه لغير الله، هذا يأثم، يأثم لسوء نيته، لسوء نيته ولا لا؟ ها الحالة الثالثة ما هي؟ اي نعم قد يكون كذلك، قد يكون كذلك، لأن هذا ما رغب، يتمنى لكن يمنعه سمعة الناس ومحله بينهم. قال والمباح المعلن. طيب ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله، ولكن لا تتهاون بالمكروه، والله مثلا ما عاقب أبدأ تلفت وأنا أصلي، لأن الالتفات في الصلاة مكروه، أبدأ أخذ بالشمال وأعطي بالشمال، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة للشرع، لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خففها عنه، فهي قد تكون وسيلة إلى المحرم، كما أن الصغائر تكون وسيلة للكبائر، والكبائر وسيلة إلى الكفر. هنا قال والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. المعلن كقولهم باح بسره يعني أعلن، والمأذون فيه مثل أن أقول أبحتك كذا وكذا يعني أذنت لك أن تنتفع به، أبحتك سيارتي هذه الليلة، أبحتك بيتي لمدة الشهر يعني أذنت لك في الانتفاع به. نعم. واصطلاحا هذه دائما ترد علينا لكن ما احنا بنفسرها، ها لانها معروفه، واصلها من اصطلح، لكن فيها ابدال ايش؟ التعطاء، فيه من اصطلح يعني معناه جعلوا هذا الشيء صالحا ولم ينكر بعضهم على بعض فيه، فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى ولم ينكر أحد على أحد، هذا معنى الاصطلاح. هل يدخل في ذلك الشرع؟ أحيانا نقول شرعا وأحيانا نقول اصطلاحا، قد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان، فالمكروه في الشرع مثلا يطلق المحرم، لكن في الاصطلاح على ما دونه كما سمعتم، اصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. ما هنا مباح لهذا، هذا تمثيل ما يفيد الحصر، وإنما اختير ذلك لأن الله تعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لهن وأنتم لباس لهن،
نعم. فأباح الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان، لكن في نهار رمضان محرم. طيب، كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب. ليش؟ لأنه مأمور به، متعلق به الأمر. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنه. وخرج بقولنا لذاته، يعني بقطع النظر عن أمر آخر، ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. كلمة لذاته هذه مفيدة، يعني لذاته بقطع النظر عما يتعلق به، لأنه قد يتعلق به أمر فيكون مأمورا به. مثال يا فهد، شراء الماء. شراء الماء الأصل فيه من المباح، تشري الماء ما تشري بكيف، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراؤه واجبا، يجب أن تشتري. ليش؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به. ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به؟ لا لا، وش الدلالة؟ قصد الالتزام، لأنه لا يتم إلا بذلك. طيب، رجل رأى شخصا خمارا يطلب عنبا، ومن عنده عنب، من عنده عنب، قال أنا عندي، وهو يعرف أنه يشتري العنب ليجعله خمرا، ما تقولون؟ يحرم البيع. طيب، ورجل آخر جاء لصاحب الدكان قال والله عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبا، مباح؟ يعني لماذا؟ الأول لمحرم والثاني لمباح. طيب، جاءني رجل يقول أجرني بيتك وأنا أعرف أنه يشرب الدخان، فأجرته، مش تقولون؟ يشرب الدخان، يبي يملى حجره دخان. ها؟ طيب، فإن قال أجرني حجرة صغيرة لأشرب بها الدخان حتى لا أشربه في السوق، لأن بيته عند السوق، عند الدكان. قال أجرني هذه الحجرة الصغيرة من بيتك لأشرب بها الدخان، وش الفرق يا جماعة؟ الله نماذي عنكم. أنتم فاهمين الأول ولا لا؟ الأول استأجر البيت ليسكنه هو أهله، وأنا أعرف أنه يشرب الدخان، وعارف أنه بيشرب الدخان ببيتي، وش قلتم في هذا؟ حلال ولا حرام؟ هذا مباح، كذا ولا لا؟ لأن هذا المستأجر عصى في هذا البيت، عصى في هذا البيت. رجل آخر استأجر حجرة من بيتي ليشرب الدخان، هذا حرام، لأن بينهم فرق. هذا عصى بهذه الحجرة، لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان، مو بشرب الدخان بالسوق، فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام. لا، أو يبيع الدخان حرام أيضا. طيب، رجل استأجر مني دكانا وهو حلاق، حلاق، أي طيب، أمش تقول يا غانا؟ معلوم، من جلس على هذا الكرسي لو يقول احلق راسي ولحيتي وشاربي وكل ما بي من شعر،
ما يجوز، معروف
طيب في رجل نشوف الآن يظهر الفرق. رجل نعرف أنه ما يحلق إلا اللحى، نعم، وسمى مزين اللحى، نعم، ما يحلق إلا اللحى، جاء يستأجر من الدكان، حرام هذا ولا لا؟ طيب واضح أنه حرام لأنه استأجرها لعمل محرم. رجل آخر استأجرها لحلاقة الرؤوس، هو عند المروة، عند المروة وهو ملتحي، صحيح وهو ملتحي، استأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة، جائز ولا لا؟ جائز. لكن وجدنا أنه أحيانا يجي واحد يقول احلق الحج احلقها، جائز. لماذا؟ لأنه ما استأجره لحلق اللحى ولكن لحلق الرؤوس، لحلق الرؤوس. فإذا علمنا أن هذا الرجل ثالث، هذه سؤال ثالث، أن هذا الرجل يحلق كل شيء، كل ما يقال له، الرؤوس واللحى، ما يجوز؟ الظاهر أنه ما يجوز، الظاهر أنه ما لا يجوز إلا إذا اشترطت عليه عند العقد أن لا يحلق اللحية فلا بأس. فإذا شرطت عليه أن لا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقد، ثم بعد ذلك وجدته يحلق، فالعقد باقي، العقد صحيح، لكن لك الحق أن تفسخ ولك الحق أن تبقي. لا بس تنهاه لأنك ما أجرته لهذا، لا باقي، باقي يا أخوان، باقي، باقي خمس. ها؟ طيب هل هل الخياط كالحلاق؟ أعوذ بالله. لا لا يا أخي، الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا يجره في الأرض فليأتي إلي فأنا لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب، حرام ولا لا؟ هذا حرام ما يجوز، لكن ما أظن يوجد. ها؟ على كل حال هذا ما أنا ما أجرته لهذا السيد. أما إذا كان مستأجر للخياطة خياطة، ولكن هو صار إن جاء أحد يقول قصر الثوب قصر، إن قال جاء أحد يقول نزل نزل، فالتأجير صحيح. ها؟
معروف أقول ما نشرط عليه.
أي
نقول
والله الشرط طيب، الشرط زين، يعني نشترط عليه نقول شرط أن لا تخيط يعني ثيابا محرمة، هذا طيب. ها؟ كيف إذا شافه؟ اي يعني نظرا للزبون. طيب خير شيء. المهم على كل حال القاعدة اللي عندنا المباح، نمثل في المباح، المباح اذا كان وسيله لمحرم صار حراما، وسيله لواجب، وسيله لمكروه، ووسيله لمستحب مستحب، نعم، ووسيله لمباح أو على الأصل، على الأصل، نعم. ها؟ المعروف هذا المكروه كراهة تنزيه تحريمية هو الحرام. قال المؤلف والمباح، والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. انتبه، المباح اشترطنا هذا حكم المباح هل يثاب عليه أو لا؟ نقول ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لكن لو نوى الإنسان بالأكل حفظ نعمة الله، حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله، صار فيه ثواب ولا لا؟ صار فيه ثواب، لكن بالنية. قال ويسمى حلالا وجائزا، يسمى حلالا وجائز، وهذا في القرآن كثير الحلال، نعم، وجائزا واضح، الجائز أيضا يعبر عنه الفقهاء كثيرا، يقول يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا، لكن الإحلال في القرآن أكثر من التعبير في الإباحة بالإباحة والجواز. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم. وآيات في هذا كثيرة. فالإحلال أكثر ورودا من غيره في كتاب الله عز وجل. نعم. لا، من المباح. سقط المباح. نعم.
أو أنه يترك الطعام
في الفتح ويقوم؟ إيه، الأفضل يجبر نفسه على الأكل من يحفظ الطعام هذا أنه يكون مزبلة. أو أنه والله إذا كان يحب أن يجعل بطنه مزبلة، نعم، فلا بأس. إيش هذا؟ سمعتم السؤال الآن؟ يقول واحد أكل طعام وبقى شوي، وقال الآن بين أمرين: يا إما أن يضعه في الزبالة ولا اكله غصبا علي. ها؟ كيف؟ يفسد. يعطي جيران ما عنده جيران. ما عنده دجاج. ما عنده بهائم. ما عنده ثلاجة. لا لا يا اخي. المهم انه ما ياكل يا اخي. هذا لا ياكل ابدا. ترى بعض الناس الان، بعض الناس يسوي هكذا. خصوصا في اللبن، في الحليب. وما أشبه ذلك، تجد يقول والله ما بقى لها شوي، هم من يكره نفسه عليه. هذا خطأ، هذا خطأ. الأحسن أولا أنه يقيس. ولهذا في أهل الجنة الله من فضلك قال: قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني يجعل فيها الشيء المناسب له، لا يزيد ولا ينقص. لا، أحيانا لا بأس يجعل ثلث. أبو هريرة رضي الله عنه شرب اللبن حتى قال: ما أجد له مسارا. هذا أحيانا، لكن لا تأخذ بالحديث دائما يا عيد. نعم، أحيانا. نعم، سيأتي بيان عددها، لكن تعريفها ما وضعه الشارع من أمارات، ما وضعه الشارع من أمارات أي علامات. وقيل الشارع لأن غير الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر، إذ أن الذي يضع الأشياء محللة أو محرمة أو مفسدة أو غير مفسدة هو الشارع. والناس ليس لهم التشريع حتى نقول ما وضعه الشارع أو غيره. قول من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، لثبوت أو انتفاء. مثلا كون الشهود رجلين، هذا الثبوت. أو الانتفاء إذا كان الشاهد قريبا للمشهود له، هذا انتفاء. كذلك أيضا القرابة سبب لإيش؟ للميراث، يثبت بها الإرث. اختلاف الدين ينتفي به الإرث، كذا ولا لا؟ طيب. أو نفوذ أو إلغاء، البيع الصحيح يقول الشارع أنه نافذ، والبيع الفاسد يقول أنه ملغى، يقول أنه ملغى. فهذه هي الأشياء، هي هذه هي الأحكام الوضعية، هي عبارة عن أمارات وضعها الشرع لإثبات أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. طيب، ومنها أي من الأحكام الوضعية الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع، هي أظن ذكرنا خمسة.
ما ذكرنا مشكلة. طيب نشوف الآن منها الصحة والفساد. والحقيقة أننا أتمنى أنه ذكر السبب والشرط والمانع، لكن هذا الكتاب لما كان مقيدا بمنهج خاص مكتوب أسقط المؤلف الشرط والسبب والمانع، ولكن إن شاء الله نذكرها في الشرح. فالصحيح لغة السليم من المرض، لا صحيح البدن ما فيه مرض، صحيح العقل ما فيه جنون، صحيح التفكير ما فيه هذيان. فالصحيح هو السليم من المرض. أما في الاصطلاح ما ترتبت آثار فعله عليه، كل ما ترتبت آثار فعله عليه فهو صحيح، سواء كان عبادة أم معاملة، عبادة كان أم عقدا. فكل شيء تترتب آثاره عليه فهو صحيح. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ولو بحسب اعتقاد الفاعل، ولو بحسب اعتقاد الفاعل. مثال ذلك رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة وأتى بكل شيء، كل ما يلزم، هذا الرجل نقص صلاته صحيحة ولا لا؟ لأنها سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة. الآن ما نطلب منه الصلاة مرة ثانية ونقول ذمته برئت، أفلا يحتمل أن هذا الرجل قد أخل بشرط؟ العقل يتصور هذا، يمكن أحدث ونسي، يمكن أحدث ونسي، لكن الإنسان غير مكلف بما لا يطيق، الاحتمال هذا وارد، لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة. طيب، فما برئت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح. إذا قال قائل لماذا قلت ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ نقول لأن العبادات منها واجب، ففعله يقال فيه أبرأ الذمة، ومنها مستحب ففعله يقال فيه سقط به الطلب. ولا يمنع أيضا أن نقول حتى في الواجب إنه سقط به الطلب، فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية، وإذا صلى راتبة الظهر نقول برئت ذمته لا، لأنه غير مشغولة أصلا، لكن نقول سقط الطلب عنه بهذه الصلاة لأنه أداها كما أمر. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. الصحيح من العقود، العقود أي عقود؟ بس البيع والإجارة والرهن والوقف والهبة والشركات والنكاح وغير ذلك، هو الذي إيش يقول؟ ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. البيع الآن الكتاب هذا معي وهو ملكي ولا لا؟ وهذا المسجل معك وهو ملكك، فإذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعا صحيحا، فهنا تترتب الآثار على هذا العقد. ما هي الآثار؟ ينتقل ملك الكتاب إليك وملك المسجل إليه، كذا؟ طيب، لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الأثر، لبقي الكتاب على ملك البايع والمسجل على ملك المشتري، إذ لا يمكن أن تترتب الأثار في العقود
إلا بعد أن تكون صحيحة. قال ولا يكون الشيء صحيحا، هذه بعد قاعدة ثانية مهمة، لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام.